جمعت فيه في شخص لقدس، فكيف وقد جمع الكمالات البشرية صلى الله عليه وسلم؟ يقتدى به عليه الصلاة والسلام لأنه ما عرفت البشرية مثله عليه الصلاة والسلام، رحمة ورأفة وجهادا ودعوة وعبودية لله تعالى. يقول مؤلف كتاب المئة الأوائل، وقد جمع فيها 100 رجل من أوائل العالم على مدار التاريخ، وهو مؤلف كافر، مؤلف أمريكي كافر، وقد ألف هذا الكتاب في سير أولئك 100 العظام، فجعل على أولهم محمد عليه الصلاة والسلام، جعل على أول 100 وهو كافر، والحق ما شهدت به الأعداء، جعل أولهم محمد عليه الصلاة والسلام، وقال لو خرج محمد في هذا الزمان لحل مشاكل العالم وهو يحتسي فنجان القهوة. نعم، لأنه مؤيد من عند الله، لأنه مرسل من عند الله، لأن الله تعالى أدبه فأحسن تأديبه، لأنه صنع على عين الله تعالى، يقتدى به عليه الصلاة والسلام لأن الله تعالى أمرنا أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذا اقتدينا به اهتدينا وارتفع أمرنا وزاد شأننا وانتصرنا على أعدائنا. نقتدي به كل متكاملا عليه الصلاة والسلام في بيته وفي حياته وفي جهاده وفي دعوته وفي صبره وفي احتسابه وفي رحمته بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل العظيم عليه الصلاة والسلام ما عرف التاريخ مثله. يروى عن هولاكو الذي دمر الخلافة الإسلامية في بغداد وهو من الملوك العظام، أنه سأل يوما من الأيام أصحابه فقال لهم من أعظم الناس؟ فقالوا أعظم الناس أنت، هكذا يتزلفون له، قالوا أعظم الناس أنت، قال لا، أعظم الناس من يذكر اسمه كل صلاة على منائر المسلمين محمد عليه الصلاة والسلام. يرفع اسمه عليه الصلاة والسلام على منائر المسلمين 5 مرات، بل يقول أهل العلم أنه لا تمر دقيقة على الكرة الأرضية إلا وهناك وقت صلاة ينادى بأشهد أن محمد رسول الله. هذه هي الرفعة وهذه هي العزة. أتى بدين رفع الرؤوس بعد أن كانت في التراب، أتى بدين أخرج الناس به من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، أتى بدين عرف الإنسان قيمته وحقيقته وكيانه، أتى بدين أخبر أعلم الإنسان بعظمة ربه سبحانه وتعالى وبحقه سبحانه وتعالى، أتى بدين أخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. من أين أبدأ لأتكلم عن الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ من أين أتكلم في سيرته عليه الصلاة والسلام؟ إن أعداءه يشهدون بأنه عليه الصلاة والسلام الصادق الأمين. في الصباح يكذبونه، يسخرون منه، يقول له ساحر ومجنون وكاهن، وفي الليل إذا كان عند أحدهم أمانة أتى ليودعها الكاهن والساحر والمجنون. هذا هو التناقض. إن الحق لا يمكن أبدا أن يغطيه الإنسان بغربال، نوره واضح، يأتون إليه يودعون عنده أماناتهم ويكذبونه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. في الصباح سيرته عليه الصلاة والسلام تمثل حقا الإسلام، بل هي معجزة، بل إن من أسرار إعجاز سيرته عليه الصلاة والسلام حياته الخاصة بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. من أسرار حياته عليه الصلاة والسلام ومن معجزات سيرته أسرار حياته الخاصة عليه الصلاة والسلام. كل العظماء، كل العلماء، كل الأدباء، كل الرؤساء في حياتهم منطقة مظلمة لا يتمنون أن أحدا يعلمها، ولذلك كان البيت ستر الإنسان، يتخفف الإنسان فيه في بيته، ويتواضع الإنسان في بيته، ويفعل الإنسان في بيته ما لم يفعله أمام الناس ولا يفعله أمام الناس. لكن الحبيب عليه الصلاة والسلام كان كاملا أمام الناس وفي بيته بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. 9 نسوة كلهن ينقلن هديه عليه الصلاة والسلام وسيرته وحسن تعامله بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، ما واحدة منهم استطاعت أن تغمز فيه وحاشاه وكلاه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. رحمة للجميع، حب للجميع، عطف على الجميع، تربية للجميع، دعوة للجميع، كمال منه عليه الصلاة والسلام. كان نساءه عليه الصلاة والسلام أنواع شتى، كان منهن الصغيرة كعائشة رضي الله عنها، الصغيرة التي كان عمرها 9 من السنوات، الواحد منا لا يتحمل ابنته عمرها 9 سنوات، لا يتحمل دللها ولا يتحمل دلالها ولا يتحمل عبثها، وهو يتحملها بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام سيد البشرية. كان منهم المرأة الجميلة الحسيبة النسيبة كزينب رضي الله عنها، كان منهن ابنة العدو كصفية رضي الله عنها، كان منهن الأمة المملوكة كمارية رضي الله عنها، والجميع تحت رحمته بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، تحت عطفه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، كان يغطيهم كلهم عليه الصلاة والسلام بعطفه. الواحد منا الآن ما استطاع في واحدة، ولو في نص أخذنا، فكيف بمن ينال رضا 9 من النساء كلهن يتفاوتن. فانظر أخي الكريم إلى هذه الهمة وإلى هذا العلو وإلى هذه القدوة. انظر إلى دعوته بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، كيف كانت دعوته، ليله ونهاره، سره وجهاره، حياته. ضحى صلى الله عليه وسلم بماله، بجاهه، بسلطانه، بالدنيا كلها من أجل لا إله إلا الله، من أجل رفع آية لا إله إلا الله. ما ادخل صلى الله عليه وسلم لحظة من عمره بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، يموت وهو يموت وهو يدعو إلى الله، الله الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم. تجود نفسه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، ويوعك كما يوعك الرجلين من شدة الألم، ولم ينسى أمته بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. دعوة رحمة للعالمين، رحمة للجميع. كان عليه الصلاة والسلام يرحم الأطفال قبل الكبار، ويرحم النساء قبل الرجال. كان عليه الصلاة والسلام يداعب الطفل ويجالس العظيم، ويقابل العدو، ويستقبل الوفود عليه الصلاة والسلام، ويجاهد في سبيل الله، ومع ذلك فهو كمال في كل شيء بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. هكذا هي حياته، هكذا هو القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رسولنا عليه الصلاة والسلام أجمع العالم كله على أنه أفضل البشر، وعلى أنه لا يوجد في حياته عليه الصلاة والسلام نقص بشري أبدا، بل كمال وكمال بشري. ولذلك فنحن نفخر أنه رسولنا عليه الصلاة والسلام، ننتمي إليه ونحبه وندافع عن سنته بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله أن يثبتنا على سنته حتى نلقاه، وأن يجمعنا به في دار كرامته، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة الكرام، ولعلنا نخرج من هذه السيرة العطرة، ولو أن أخبارها لا تنقضي وعجائبها كثيرة، بل هي دليل على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام، وهو منهج معجز بحياته عليه الصلاة والسلام. لكن علنا أن ننتقل إلى أصحابه عليه الصلاة والسلام، أصحابه الذين رباهم عليه الصلاة والسلام فأحسن تربيتهم، رباهم على سمعه وبصره، وحق لهم وحق لمن تربى على منهاج النبوة أن يهتدي. الله أكبر، ما أسعد أعينا نظرت إلى وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، وما أسعد أسماعا سمعت كلامه اللطيف بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، وما أسعد أجسادا جالست بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. اللهم إنك تعلم أننا نحب نبيك حبا أعظم من حبنا لأموالنا وأولادنا وأنفسنا، اللهم فإنا نسألك أن تجمعنا بحبنا له في دار كرامتك. أيها الإخوة الكرام، اسمع معي إلى وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يصفهم المختار بن عوف السليمي الدوسي، يقول: وقد تكلم عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا شبابا؟ شباب والله مقتهلون في شبابهم، غضيضة عن الشر أعينهم، قصيرة عن الباطل خطاهم، قد باعوا أنفسا تموت غدا بأنفس لا تموت أبدا، قيام أما ليلهم فقيام، ونهارهم صيام، منحنية أصلابهم على أجزاء القرآن، مصفرة ألوانهم، ناحلة أجسامهم من طول القيام وكثرة الصيام، موفون بعهد الله، منجزون لوعده، قد نظر الله إليهم في جوف الليل، كلما مر أحدهم بآية ذكرت فيها الجنة بكى شوقا إليها، وإذا بر بآية من ذكر جهنم بكى خوفا منها، كأن شهيق جهنم وزفيرها بين عينيه، أكلت الأرض جباههم وركبهم وهم ساجدون لله راجين ثوابه خائفين من عقابه، حتى إذا التقت الكتيبتان وأبرقت سيوفها وفوقت سهامها وأشرعت رماحها لقوا بنحورهم ووجوههم وصدورهم وأرعدت الكتيبة بصواعق الموت استخفوا بوعد الكتيبة عند وعد الله تعظيما لوعد الله ووعيده فمضى الشاب منهم قدما حتى إذا اختلفت رجلاه على عنق فرسه وخضبت محاسن وجهه الدماء وعفر جبينه الثرى وانحطت عليه طير السماء ومزقته سباع الأرض بأنيابها ومخالبها فكم من عين في منقار طائر طالما بكى صاحبها في جوف الليل من خشية الله وكم من وجه رقيق وجبين عتيق قد غلق بعمد الحديد ثم بكى رحمه الله وقال آه على فراق الإخوان. إي والله أولئك شباب محمد عليه الصلاة والسلام. واسمحوا لي معاشر الإخوة أنا أتكلم في سير قدوات من الشباب وأخص الشباب لأن الشباب هم أحوج الناس إلى القدوة ونحن لا شك جميعا في حاجة إلى القدوة لكن الشباب وخاصة صغار السن يحبون أن يحاكون الكبار وأن يقلدوهم فلنخبرهم ببعض سير الشباب. ثانيا لأن اليوم مفهوم الشباب عند الشباب عند الناس وعند كثير من الناس أن الشباب ليس إلا المتعة ليس إلا اللهو ليس إلا الطرب حتى إذا ذكرت الإنسان بما يجب عليه وذكرت الشاب أو الشابة بما يجب عليه وعليها من نصرة هذا الدين قال يا أخي إحنا شباب لسه صغار إذا كبرنا تبنا متى تصلي قال إذا كبرت إذا شبنا عقلنا. سبحان الله لم يكن هذا هو مفهوم شباب محمد عليه الصلاة والسلام بل كانوا يرون أن الشباب هي المرحلة العمرية الزاهرة التي منها يدخر لشيبهم وكبر سنهم التي كانوا يرون أن وقت الزرع هو وقت الشباب. فمتى تعبد الله إن لم تعبده في الشباب ومتى تنصر هذا الدين إن لم تنصره في الشباب ومتى تدعو إلى الله إن لم تدعو في الشباب ومتى تحفظ القرآن إن لم تحفظ في الشباب. أتسخر شبابك في معصية الله وفي الهوى والباطل ثم بعد ذلك ترغب وترجو في كبر سنك من شب على شيء شاب عليه في الغالب ومن شاب على شيء مات عليه والعياذ بالله. أرجو من الإخوة أيضا التقارب قليلا حتى يدخل الإخوة في الخلف أيضا في الجهة اليمين هنا تفسحوا أيها الإخوة في المجالس يفسح الله لكم وانضموا إلى بعضكم أسأل الله تعالى أن يعم الجميع برحمته ومغفرة من عنده. أيها الإخوة وأيها الشباب لعلي أقتطف مقتطفات لقدوات ونحن نبحث عن القدوات فأقول لك أخي الشاب هل تبحث عن قدوة فخذ وسأخذ لك قدوة في كل مجال من مجالات أعمال الخير والبر. أول هذه المجالات استغلال الشباب في العبادة والطاعة وهذا وللأسف نقصر به كثيرا فنجد أن الشاب يلهو ويلعب مع أنه يجب أن يكون الشاب في مرحلة الشباب عابدا لله عز وجل لأن هذه القوى وهذه الأعضاء وهذا التفكير وهذا الإنتاج يجب أن يكون لطاعة الله عز وجل ورعا وزهدا وعبادة وتقوى له سبحانه وتعالى. واسمع معي إلى أحد أولئك القدوات عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه الشاب الإمام العابد الزاهد الصوام القوام كان رضي الله عنه يصوم الدهر كله ويقوم الليل كله. اسمع معي إلى العجب أسلم قبل أن يسلم والده عمرو بن العاص قال الذهبي وله فضائل ومقام راسخ في العلم والعمل وقد كان يكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رضي الله عنه يصوم الدهر كله ويقوم الليل كله إلا قليلا وكان عليه الصلاة والسلام وكان رضي الله عنه من حملة الحديث الشريف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من فقهاء الصحابة. وانظر معي إلى هذه المحاورة العجيبة بين عمرو بن العاص وابنه عبد الله فقد طلب عمرو بن العاص من ولده أن يزوجه فماذا تظنون أن كان رد الرجل رد الشاب فرح لو واحد منا ما صدق على الله أن يتزوج هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا الشاب قال ليس لي حاجة في الزواج فإن نهاري صيام وليلي قيام. الله أكبر ما أعظم هذه الهمة. فذهب عمرو بن العاص إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو ابنه ماذا ما هي الشكوى ما يقوم يصلي الفجر ما يقوم يصلي الفجر ما يطيع الله ما يطيع والديه يشكو ولده أنه قد انقطع للعبادة أين من يشكو اليوم من شبابنا. فقال عليه الصلاة والسلام وقد دعاه وهذا من كماله عليه الصلاة والسلام، فإن هذا الدين يسر وهذا الدين وسط. وقد يظن بعض الناس أنه حينما يريد أن يصبح عالي الهمة أن يترك الدنيا خلفه، ولذلك اجتمع ثلاثة من النفر من شباب الصحابة فذهبوا إلى بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام فسألوا عن عبادته عليه الصلاة والسلام، كيف قيامه، كيف صيامه، كيف مجالسته لأهله، فأخبروا أنه يقوم وينام ويصوم ويفطر ويجامع النساء ويأكل الطعام عليه الصلاة والسلام. فاجتمعوا بعد ذلك وقرروا وقالوا وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى ولو فعل هذا فهو معذور. لما؟ لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فلا نعلم هل غفر لنا أو لم يغفر لنا، لم نضمن الجنة، فيجب علينا أن نعمل بالليل والنهار ونترك الدنيا خلفها. فدعاهم عليه الصلاة والسلام لما سمع خبرهم وقال لهم ما حملكم على هذا؟ قلنا قالوا يا رسول الله إنك قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال عليه الصلاة والسلام وهو القدوة بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له. الله أكبر، بلغ الدرجة العالية من التقوى والخشية. لا تظن حينما تتشدد ولا تظن حينما تحرم على نفسك ما أحل الله أنك بلغت أفضل منه عليه الصلاة والسلام. أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، أما إني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، وفي رواية وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا حديث الصحيح في البخاري ومسلم وغيرهما. فكان عبد الله بن عمرو يرى أنها الدنيا تحرم عليه من أجل ماذا؟ شهوة عابرة، من أجل سيارة، من أجل تفحيط، من أجل أن يتفرغ للعبادة. فلما شكاه عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له عليه الصلاة والسلام أطع أباك. فرضخ لأمر النبي عليه الصلاة والسلام وتزوج. فلما تزوج زاره عمرو بن العاص بعد فترة من الزواج، فدخل عليه وإذا بامرأته تفلة الثياب ما كأنها صاحبة زوج، وبيتها حالة حالة، وليس هناك من الدنيا شيء، وليس عليها آثار الخضاب ولا آثار الجمال ولا آثار التزين. قال ما لك يرحمك الله، ما لك بهذا الحال؟ قالت ماذا نفعل بعبد الله بن عمر؟ والله ما قرب فراشنا، ليله قيام ونهاره صيام. تقول ما له للنساء. فغضب عليه وقال أزوجك كريمة من كرائم العرب ثم تفعل بها ما فعلت؟ والله لأشكونك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين شباب اليوم أيها الإخوة؟ والله لأشكونك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره، يدعوه مرة أخرى، كم تقوم الليل؟ قال أقوم الليل كله. قال قم ثلثه. قال يا رسول الله اسمع معي، قال وقد قال له النبي عليه الصلاة والسلام كم تقرأ القرآن فيه؟ قال أقرأه في ليلة كل القرآن. فقال عليه الصلاة والسلام اقرأه في شهر. قلت يا رسول الله دعني أستمتع بقوتي وشبابي. الله أكبر، دعني أستمتع بقوتي وشبابي. أين من يطلبون المتعة في الحرام؟ أين من يطلبون المتعة في النوم؟ أين من يطلبون المتعة في الحب والغرام والهيام؟ اسمع إلى المتعة الحقيقية، دعني أستمتع بقوتي وشبابي. قال اقرأه في 20. قلت دعني أستمتع بقوتي وشبابي. قال اقرأه في 7 ليال. قلت دعني أستمتع بقوتي وشبابي. قال فأبى، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نازله إلى 3 ليالي يقرأ القرآن في 3 ليالي، والقيام يقوم ثلثي الليل، والصيام يصوم يوما ويفطر يوما. ألم يكن عند عبد الله بن عمرو شهوات؟ ألم يكن عنده رغبة؟ ألم يكن عنده هوى؟ بلى، لكنه قد جعل رغبته وهواه في طاعة الله عز وجل. قد توجه إلى الله تعالى بكليته وعلم أنها مرحلة شباب يجب أن يدخر منها للمستقبل، يجب أن يدخر منها في المستقبل. ولذلك كان السلف رحمهم الله ينظرون إلى أنفسهم بهذه النظرة. كان أحد السلف إذا تعب في الليل يأتي ويضرب رجله ويقول يا يزيد، من يطيع الله عنك إذا مت؟ من يصلي عنك إذا مت؟ من يقوم الليل عنك إذا مت؟ من يبكي من خشية الله عنك إذا مت؟ فيستغل عمره وحياته. أما اليوم فيأتي الموت ولم يعرف الإنسان قدر الحياة، فيفاجأ بأنه خرج من الدنيا وهو والعياذ بالله قد خسر الدنيا والآخرة. هذه قدوة من القدوات في جانب من جوانب العبادة والورع، وقدوة أخرى في جانب من جوانب الطاعة والتميز. يا من تبحث عن قدوة، ولعلها قدوة أخرى لشاب آخر وصغير في السن نعرف سنه. هذا الشاب هو عبد الله ابن عباس رضي الله عنه، هذا الشاب الصغير الذي نسميه حبر الأمة، والواحد منا إذا سمع عبد الله بن عباس يقف أمام طود شامخ وجبل مرتفع وقمة من قمم العلم. وقد يقول قائل لا غرو، فهو صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكني أقول إنه لم يدرك من حياته عليه الصلاة والسلام إلا 13 عاما. ولد قبل الهجرة ب3 سنوات، يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم عمره كم؟ 13 عاما. 13 سنة في أي سنة الآن في دراسية يعني؟ ها؟ أولى متوسط؟ أين اهتمامات أولى متوسط الآن؟ فيما يهتمون؟ ما هي أفكارهم؟ ما هي اهتماماتهم؟ عمره 13 عاما وقد نال شرف دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. أتظنون أنه نال هذا الشرف بسهولة؟ أتظنون أنه نال هذا الشرف بلعب الكرة واللعب في الحواري ولعب البلاي ستيشن والسوني؟ لا والله، والله ما نالها إلا بحبه لطلب العلم وملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو التميز، هذه هي القدوة. استغل رضي الله عنه قربه منه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد موته استغل نسبه. في ماذا استغله؟ استغله في طاعة الله عز وجل، في طلب العلم، وسوف نأتي إلى قصص من حياته عليه رضوان الله. في يوم من الأيام وهو يرصد حالات النبي صلى الله عليه وسلم ويستغل مواهبه، اسمع إلى هذه القدوة وإلى هذا الفكر، يستغل مواهبه وهو يحرسه عليه الصلاة والسلام ويرصده في نومه ويقظته، في جلوسه وقيامه، في كلامه وصمته، في صلاته، في دعائه، في قراءته، في مزاحه، في مرحه، في جده، في هزله، حتى يطبق جميع أعماله. ومن هنا نرى حرص شباب الإسلام على التفقه في الدين، ويتلمسون الهدي من صفوة الخلق أجمعين والمبعوث رحمة للعالمين. اسمع معي إلى هذه الرواية التي يرويها عن نفسه، يقول: جلست أنتظر وأتحرى مبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند خالتي ميمونة بنت الحارث. الآن يريد أن يعطينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، ما حد يستطيع يدخل البيت، فجلس ينتظر حتى وصلت دور خالته ليلة خالته، فيدخل إلى البيت وهو غلام صغير. فدخل البيت فقال، وقد ورد هذا الحديث الصحيح، قال: فدخلت قبل النبي عليه الصلاة والسلام فاضطجعت على الوسادة، وما كان عليه الصلاة والسلام ليخرجه من البيت بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، وهو الكريم عليه الصلاة والسلام. واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله، ونام عليه الصلاة والسلام حتى انتصف الليل أو قبله أو بعده بقليل، فاستيقظ ثم قام يمسح النوم عن وجهه بيده الشريفة بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، شوف حتى الحركة يصدها، ثم قرأ 10 الآيات الخواتيم من آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قال لي: قم يا ابن عباس. فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت على جبينه. ما هو نايم طول الليل أصلا، كان يرصد، هو شاب ينام لا يرصد حركات النبي صلى الله عليه وسلم. فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بيدني اليمنى يفتلها فأقامني عن يمينه، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، ثم أوتر ثم اضطجع، ثم أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. هذا لفظ البخاري، وهذا نموذج من نماذج سيرة السلف الصالح وشبابهم الذين كان الواحد منهم يحرص كل الحرص على طلب العلم. انظر إلى هذا الشاب كيف يحرص، واستغلاله لجلوس النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته وعدم النوم وانتظار حركات النبي صلى الله عليه وسلم ليرصدها، ثم يخرج البشرية ويخرج للعالم سيرته عليه الصلاة والسلام في بيته، سيرته في ليله عليه الصلاة والسلام. هنا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحرص من هذا الشاب قدع له وقال: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. ثم بعد موته عليه الصلاة والسلام كان يجر على الصحابة جميعا، وهو له المنزلة العالية، إنه ابن عمه عليه الصلاة والسلام من البيت الشريف الطاهر، ولذلك كان يأتي إلى بيت أحد الصحابة وينام عند البيت ينتظر قيام الصحابي الجليل من القيلولة فإذا خرج قال له يا ابن فيشف التراب عليه، فإذا خرج الصحابي قال يا ابن عباس لو دعوتني لأتيت إليك، احتراما وتقديرا للنبي عليه الصلاة والسلام. قال العلم يأتي، العلم يؤتى ولا يأتي. وكان يأخذ بخطام ناقتهم وهم يسيرون احتراما وتبجيلا لهم. وسئل رضي الله عنه بمن نلت هذا العلم، قال بسؤال بعقل، بلسان سؤول وبعقل عقول، بلسان سؤول وبعقل عقول. هذا جانب يا من تبحث عن القدوة من جوانب القدوة في طلب العلم، وخاصة في مرحلة الشباب، فإن مرحلة الشباب مرحلة مهمة أيها الإخوة في طلب العلم. وللأسف كثير من الشباب اليوم يضيع طلب العلم في مرحلة الشباب وبعدين يدور، ما يصلح. العلم في الصغر كالنقش في الحجر، أما إذا خلاص تصلبت العقول انتهى. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه تعلموا العلم قبل أن تسودوا، يعني إذا أصبح عندك زوجة وأولاد وروح وجيب وودي واعمل واشتغل، متى تحفظ؟ متى تطلب العلم؟ والواحد منا يشعر الذي حفظه في الصغر يبقى. ولذلك كان السلف رحمه الله كلهم يحفظون في الصغر. الإمام أحمد حفظ القرآن في 7 سنوات، الإمام الشافعي حفظ القرآن في 6 سنوات، الإمام الشافعي حفظ الموطأ وعمره 11 سنة. هكذا هم السلف رضوان الله عليهم، يحفظون في الصغر. والآن الشباب يرهقون، ترهق أفكارهم وعقولهم في الصغر. ترهق بماذا؟ ترهق بالألعاب، ألعاب الآن، ألعاب الإلكترونية هذه يسمونها بلاي ستيشن، هذه السني. ترهق ولا ما ترهق؟ ترهق. يطلع وينقفز ويجيب كلمة السر ويدخل من مكان ويندر من مكان ويحل ويعمل ويسوي ويشاب ينتهي. أو يرهق بماذا؟ يرهق بحفظ أسماء المغنين والمغنيات والممثلين والممثلات واللاعبين واللاعبات واللاهين واللاهيات والمصارعين والمصارعات. متى يحفظ؟ كم يحفظ هذا؟ كل يوم هو يقرأ مجلة، كل يوم هو يطالع جريدة، والعقل مثل الإناء إذا امتلأ امتلأ. ولذلك يجب أولا أن تجعل ابنك يحفظ كلام الله، لأن القرآن يفتح البصيرة، نور هداية، ويربي الإنسان على الحفظ. ثم علمه كتاب الله عز وجل، وعلمه ما أنزل الله وما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد الآن كم التميز، نسبة التميز في أولادنا، الله المستعان. من منا اليوم يعد ولده لأن يكون عالما من علماء المسلمين؟ نحن نفقد اليوم كل يوم أو ما يقاربه عالما من علماء المسلمين. من منا أعد ابنه إلى أن يخلفه وإلى أن يحمل راية لا إله إلا الله؟ إن الإعداد بالصغر ينبغي أن يكون، وينبه الطالب وينبه التلميذ إلى العلم ومكانته. فوالله الذي لا إله إلا هو ما استفاد إنسان من شبابه مثل استفادته من العلم والعبادة لله عز وجل. وننتقل إلى جانب آخر من جوانب القدوات، وهي همة الشباب في الدعوة إلى الله تعالى. وإن لم يتحمل الشباب الدعوة فمن يتحملها؟ وإن لم يقم الشباب بالإصلاح فمن يقوم؟ وإن لم يكن الشباب هم وقود الدعوة فمن يكون وقودها؟ إن الشباب يملكون الحماس والقوة والحب لهذا الدين، فينبغي أن تسخر هذه الطاقات كلها في الدعوة إلى الله تعالى. لكن لي مع الدعوة إلى الله مواقف، حينما يدعو الشاب إلى الله هناك بعض الضوابط التي ينبغي أن ينضبط بها. وأولا أستعرض القصة وأستعرض خبر هؤلاء الشباب، ثم أخرج منها بالنتائج والفوائد إن شاء الله. أولئك شباب شرح الله صدورهم للإسلام، أسلموا في مبتدأ الدعوة، وكان إسلامهم قد تقدم إسلام آبائهم، وكانوا شبابا قد ملئوا حكمة وقوة إقناع فعلا وقولا. وانتبهوا إلى هذه الكلمة، كانوا قد ملئوا حكمة وإقناعا قولا وفعلا. اسمع معي، قال ابن هشام في سيرته: كان عمرو بن الجموح سيد من سادات بني سلمة وشريفا من أشرافهم، وكان قد اتخذ له صنما من خشب يقال له مناه، وكان الأشراف يتخذون أصناما يعظمونها، يعني كل واحد يأخذ له إله في بيته عشان ما يشارك أحد، يعني ممنوع الشراكة في الآلهة. وهذا من قمة الضلال والجهل سبحان الله العظيم. حتى تقول هؤلاء كيف كانوا عقلاء يجعل لي إله الوحدي ما حد يشاركني فيه وأصنع أنا بيدي، وقد يكون من تمر وأكله بعدين. وفي البخاري عن أحد الصحابة يقول: كان الواحد منا إذا نزل بواد ليس فيه حصى تراب قطعة لازم يعبد، من يعبد؟ ما في حصى، ما في حجر أمامه وثن. قال: فيأتي إلى شاته فيحلبها على التراب على البطحة، ثم يعمل خلطة من التراب، فيعمل له إله فيعبده طول الليل، وإذا أصبح هذا ما هو مشى. هذا هو الضلال، هذه هي الظلمات. وذلك اليوم إذا رأيت واحد يعبد بقرة، بقرة يا أخوان يعبدونها من دون الله، وش تنفع وش تضر البقرة؟ يعبدونها من دون الله، لا تقدر. هكذا إذا ضل الإنسان وأصبح يعبد هواه قتل الإنسان ما أكثره والعياذ بالله، يعبد كل شيء حتى أقدر شيء والعياذ بالله. فكان هذا الرجل له إله اسمه مناه في بيته من خشب، وكان معاذ بن جبل ومعاذ بن عمرو بن الجموح في فتيان من بني سلمة قد أسلموا وشهدوا العقبة. فكان عمرو بن الجموح هذا أبوهم كان يطهر الصنم ويطيبه، وكان الفتيان في الليل يتسللون إلى البيت، الشيبه يطهره ويطيبه ويرقد، ويجون الصبيان في الليل يدخلون يتسللون فيحملون ذلك الصنم فيضعونه ويطرحونه في بعض حفر بني سلمة تجتمع فيها والعياذ بالله وأكرمكم الله العذرة والكلاب، وينكسونه على رأسه هذا الإله. فإذا أصبح عمرو قال ويلكم من عدا على آلهتنا هذه الليلة، والشباب هم معاذ ابن عمرو بن الجموح ومعاذ بن جبل ومعاذ ومعوذ بن عفراء وفتيان من الحي. فكان عمرو يذهب يفتش عنه عن صرمه حتى إذا وجده على تلك الحالة الكريهة غسله وطهره وطيبه، ثم يقول والله لو أعلم من فعل بك هذا لا أخزيته، فإذا نام عاودوا الكرة ففعلوا به مثل ذلك، فيغدو فيجده على مثل حالته السابقة فيعود فيغسله ويطيبه. ثم إنه في ليلة من الليالي بعد أن أكثروا عليه استخرجه من المكان الذي ألقوه فيه فغسله وطيبه، ثم جاء بسيفه، بدأ الآن الحكمة بدأت تظهر، ثم جاء بسيفه فعلقه عليه، حط السيف قال امتنع، إذا أنت رجال امتنع الحين، أنت إله وأعطيتك السيف ما كان معك سيف خذ السيف الآن، وعلقه على رقبته وقال والله، يبغى يعتذر له يقدم له العذر، والله لو أعلم ما يصنع بك ما ترى ما رأى خيرا، لكن خذ هذا السيف فإن كان فيك خير فامتنع به، امتنع به لا يحطونك مع الكلب. فلما أمسى عمرو ونام ذهب الشباب فأخذوه وأخذوا السيف من عنقه، ثم أخذوا ميت ثعلبا ميتا فقرنوه به في حبل، ثم ألقوه في بئر من آبار بني سلمة يجمعون العذرة فيها من عذرة بني آدم والعياذ بالله. فلما قام ورآه قال والله إله يجمع مع الثعلبان لا يستطيع أن يحمي نفسه، ليس حقا أن يكون إله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هكذا أيها الإخوة هي الدعوة، هكذا هي الدعوة. نحن نحتاج إلى شباب يعملون السبيل الأنفع في نصر راية لا إله إلا الله. ولنا كلام طويل في هذه القضية أيها الإخوة، إننا اليوم لسنا في حاجة إلى شباب يموتون وينتحرون ويقتلون، نحن اليوم بحاجة إلى شباب يحيون الأموات ويحيون من مات قلبه حتى يعود إلى الله تعالى. ما الحل؟ ليس الحل أن يموت الإنسان على أي حال كان، مات هل نصرت الإسلام؟ هل رفعت راية لا إله إلا الله؟ هل اندحر الكفر؟ هل انتشر النور؟ لا، ليس الحل. لم يكن الموت يوما من الأيام في دين الله غاية، وإنما كان وسيلة لغاية، الموت وسيلة لرفع راية لا إله إلا الله. إن كان الموت يؤدي إلى رفع راية لا إله إلا الله فحي هلا به، الموت أسمى المطالب. أما أن يموت الإنسان ولا يرفع راية لا إله إلا الله فليس هذا هو المطلوب، هذا واقع. كان النعمان بن المقرر رضي الله عنه في معركة فتح الفتوح لما حضرت المعركة ماذا قال؟ قال اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك بنصر دينك. اسمع معي، اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك بنصر دينك. ولما حاصر الصحابة تستر وما استطاعوا أن يفتحوها، واقترب فصل الشتاء وفيهم مال وفيهم البراء بن مالك رضي الله عنه الذي لو أقسم على الله لأبرى، اجتمعوا إليه وقالوا يا براء أنت يقول فيك النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرى، منهم البراء بن مالك، فنسألك بالله إلا أن تدعو الله أن يفتح لنا تستر، فإن الشتاء قادم والمدينة محصنة وسيموت الجيش. فقام وصلى ركعتين ثم قام وقال اللهم إني أسألك أن تفتح على المسلمين تستر وأن تجعلني أول شهيد، اللهم إني أسألك أن تفتح على المسلمين تستر وأن تجعلني أول شهيد. هذا هو الفقه أيها الإخوة، أن يكون هناك نصر للإسلام ولو على دمائنا. أما أن يهجم الإسلام وأما أن يموت الناس ولا يؤدى الهدف فليست هذه رعونة، ليست حكمة. ولذلك يجب على الشباب أن يدعو إلى الله تعالى على بصيرة، نحن أيها الإخوة نملك مساحة طويلة، ومن يكون غير هذا فإنه لا يفهم الواقع. نملك مساحة طويلة في الدعوة إلى الله تعالى، ولا زال هذا الدين ينصره الله تعالى بالكلمة الطيبة والرفق واللين والحكمة وبيان الحق ودعوة الناس إليه. هذا هو منهج النبي عليه الصلاة والسلام. أما تعجل الأمور وطلب النتائج بسرعة وظن أن القتل والتدمير والتخريب والتفجير هو أسلم الطرق وأوصلها إلى نصر الإسلام، فهذا والله صاحبه مخطئ لا محالة. يجب أن يراجع نفسه، إن كان هدفه نصر الإسلام فليبحث عن نصر الإسلام، ليقف مع نفسه وقفة صادقة وليسأل: لما أفعل هذا؟ أمن أجل أن ينصر الله هذا الدين؟ ابحث كيف تنصر هذا الدين. ليست هذه الطريقة المثلى ولا الطريقة الصحيحة لنصر هذا الدين. لو أن هؤلاء الشباب قاموا مع أبيهم وضاربوهم وضربوه وخرجوا وكسروا الصنم أمامه، هل تظنون أنه سيسلم؟ لا والله. جاءني أحد الشباب وقال لي: يا شيخ أنا تائب إلى الله وفي بيتنا دش وأنا بخرج. المشكلة أنه هو اللي شرى الدش قبل التزامي، يقول: فأنا أشوف أن الآن كل إذن يحصل بسببي. جئت إلى أبوي وقلت لأبوي: أنا شريت الدش وبخرج. قال: ما شاء الله، الآن أصبح لك فلوس يعني تقدر تخرج؟ والله ما يخرج. قال: فلوسي. قال: والله لو خرجت أن تخرج معه، ولو خرجت لا أجيب أحسن منه، وأعلم ما في أحسن منه، أسوأ منه أقصد، ما من أحسن هو. يقول: فجاءني يشتكي. قلت له: لا يا لا تخرج. قال: كيف يا شيخ لا أخرج؟ قلت: لا تخرج، إذا أنت صادق تبغى عمل إيجابي غير أسلوبك مع أبوك. كيف أسلوبك مع أبوك؟ قال: أبوي عاصي. قلت: لا، أبدا، تقول أبوك عاصي خلاص ما ينفع معك الآن. لو جيت إلى واحد الآن وهو يشرب دخان وقلت له: يا قليل الدين، أصل وجهك ما هو وجه خير، أصلك لو أنك مؤمن وصادق في إيمانك ما شربت الدخان، أترك الدخان. بيتركه؟ ها؟ تقول: وش دخلك أنت اللي ما فيك دين ولا فيك إيمان، وش دخلك؟ لكن لما جل تقول: يا أخي وجهك وجه طيب، وأنت من أهل التوحيد ومن بلد التوحيد، وهذا المخرج ما يصح أن يكون في هذا الفم الذي يقول لا إله إلا الله ويقرأ القرآن، أربع والله بك أن تأخذ مثل هذا. إيش يقول لك؟ يقولك: والله أنك صادق، والله أني مبتلى، أدعو الله أن الله عز وجل يشفيني، إن شاء الله أني أتركه. شوف الفرق. هذا هي الإيجابية. قلت له: يجب أن تتعامل مع أبوك تعامل آخر. قال: كيف؟ قلت له: أنت الآن في نظر أبوك فاسد، وذاك كثير من الآباء الحين إذا مشى ولده والتزم وكذا قال: والله خربوه علي المطاوع، خربوه علي المطاوع. هو صدق. كيف صدق؟ كان قبل ما يمشي مع المطاوع قاعد في البيت، كان قبل ما يمشي مع المطاوع إذا قال أبوه كلام سمعه يقضي ويشيل ويعمل، ولما مع المطاوع لا، في المسجد طول اليوم وفي حلقة العلم ويخرج مع الشباب ولا ينسي البيت. هذا أفسد ولا صلح هذا في نظر أبوه؟ فسد. قلت: أنت الآن في نظر أبوك فاسد، خربة، أخربوك المطاوع كما يقولون. إيش تسوي؟ لازم تغير. أول شيء لازم أبوك ما يخرج إلا وتخرج معه، تكفيه في أعمال البيت، تشيل معه، تحط معه، إذا يبغى يقوم أنت تقوم بدله، إذا يبغى يروح يشتري حاجة تشتري بدله. أطع أباك وأمك أقترب منها وانظر الحل. قال: يا شيخ يطول. قلت: بإذن الله تعالى ما يمر شهر إلا وأنت تجد النتيجة. بدأ يتعامل مع أبوه تعامل آخر، بدأ يتعامل مع أبوه تعامل آخر. يقول له أبوه: يا ولدي تعبت نفسك. قال: كيف يا ولدي يا أبوي تعبت؟ أنت تعبك راحة، أنت إذا كنت تريد الجنة طريق الجنة من عندك. الكلام هذا غريب ما يسمعه. يجي عند أمه اللي ما كان يسلم على رأسها بالشهور ولا كان يجي يسمعها بالأيام، ما يقوم من الصلاة بعد صلاة الفجر يجي يسلم قبل رأسها. يا أمي إيش تحتاجين اليوم؟ إيش نفسك فيه؟ الجنة تحت قدميك، أنا أريد الجنة. الله صلح الولد الحين، ما عاد فسد. ثلاثة، ما يخرج إلا وهو مع والده، ولا يدخل والده إلا معه، ما يشيل والده شيء، ما يعمل شيء، أصلح نفسه. أصبح والده كان يقول: إذا جئت إلى الطعام يرفع أبوي الدش الأغاني عنادا فيه. يقول: والله ما مرت ستة أيام أو سبعة أيام إلا إذا دخلت الوالد الدش. الوالد يقول: أكرم العين، أكرم العين، ها إيش المثل؟ تستح العين كما يقولون. أصبح يستحي منه، يقدر، لأنه يعني يواجه التقدير بالتقدير. يقول: بدأت بأختي، أختها طيبة فيها خير، أعطاها أشرطة والبنات يسمعون، سمعت الأشرطة وتأثرت وقالت: كيف الهداية وكيف كيف أخرج من النار وكيف؟ قال: أتخرجين من أول شيء دش هذا. يقول لها. قال: طيب أبوي. قال: المهم نتعاون أنا وياك في إخراجه. قالت: موافق. في ليلة من الليالي وهم سامرين مع أمهم جالسين، فتحوا أمهم في الموضوع وقالوا شفتي والله أنت الآن جبت الدش هذا، أنا ولد وهذه بنت، والله إذا جلس هذا الدش في البيت والله بكرة لأذهب أعمل المنكرات وأعمل المعاصي. قالت البنتي والله يا أمي وإني شفت فيه شيء وشفت فيه، وخبلت الأم من الكلام، بدأت الأم تخاف، بدأ الأب يخاف. قالت طيب العجوز، قالت طيب المشكلة أن الشيبة عيا اللي يبغى، الشيبة ما قد شاف هذول اللي يرقصون ولا الملونين ولا الحمراني يبغى يشوفهم. قالت عيا والله، حتى العجوز بدأت قالت والله إني أغار إذا شفته يشوفهم، لكن إيش أسوي عيا الشيبة. قالوا الكلام عندك أنت، الكلام عندك، نتعاون عليه كلنا وبإذن الله نخرجه. يقول وبعدين بدأت الأم تدندن على هذه القضية، العجوز تدندن قدام زوجها وتكلم. في يوم من الأيام وهم على العشاء البنت تكلمت وهم يشوفون التمثيلية وأخبار وكذا وهم على العشاء، قالت يا أبويا سك هذا، والله يا أبويا من يوم جاء هذا إن دراستي راحت تحطمت وإن قلبي تعلق وإن كذا وكذا وإن ما في خير، يا أبويا خرجه من البيت. قال لا، اللي يبغى يشوف يشوف واللي ما يبغى يشوفه. قالت العجوز منا كله والله أنها صدقت، ونحن ما شفنا خير من يوم جاء، وإنك كنت ترقد بعد العشاء وعوت ما ترقد إلا آخر الليل، وإنك وإنك. قال الولدي والله يا أبوي والله حتى أنا أشوف هذه المنكرات وأشوف هذا البنات وأخرج ماني متزوج ولا كذا، وأخاف أجيب لكم فتنة وأجيب لكم مشكلة. الجميع عليه الآن. قال الشيبة والله إذا كنت تشوفون ما هو زين وتبغون تخرجون اندروا. يقول ما قال كلمة اندروه إلا أنا فوق السطح كسر مباشرة. يقول استغل الفرصة الآن، فرصتي. يقول عشان لا يتراجع، يقول على طول أكسره. يقول جاءتني قوة ما أدري من جاءتني، أكسره وخرجه وأرميه ويخرج. يقول والحمد لله رب العالمين إلى غير رجعة. هكذا هي الدعوة أيها الأخوة. معشر الشباب نحتاج إلى الرفق. الرفق هو سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام. يأتي إليه أغضب الناس وأعظم الناس حنقا فيرفق به عليه الصلاة والسلام فيعود داعية إلى الله، يعود مسلما. إيش أكبر من أن يأتي رجل إليه عليه الصلاة والسلام وهو نائم فيخترط سيفه من على رأسه ثم يوقظه ويقول من يمنعك مني يا محمد، فيقول الله، فيسقط السيف من يد الرجل. الله أكبر، انظر إلى الثقة فيه عليه الصلاة والسلام وعزته وقوة كلمة الله. أسقطت السيف من يد الرجل فيأخذ السيف عليه الصلاة والسلام، يقول من يمنعك مني الآن. لو واحد منا قال فرصتك، يدك على العصاة والفسقة والمجرمين والكفار، خذ اقتله. يبغى يقتل الحبيب عليه الصلاة والسلام. قال من يمنعك مني؟ قال إنك رجل كريم المعشر أو كريم القوم، بدأ يعرف أنك كريم. قال ما حملك على هذا؟ قال أردت إن كنت نبيا نجاك الله، وإن كنت كاذبا أرحنا الناس منك. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عطاء. تخيل شوف الموقف، يعطيه عطاء عليه الصلاة والسلام ويرده. يخرج الرجل إلى طرف الوادي يتوقع أن أحد وراه يأتي يقتله راس أو يعني كمين، ما وجد أحد. يرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يرجع إلى قومه ويقول جئتكم من عندي خير الناس، جئتكم من عندي خير الناس. أين هذه المشاعر أيها الإخوة؟ والله يا إخوة الكرام احتاج في الدعوة إلى الله تعالى إلى تعليم للحكمة للمجادلة بالتي هي أحسن. نحن نملك قضية عادلة، لكن مشكلة بأيدينا ونحن فاشلون. الإسلام قضية عادلة بيد محام فاشل. نريد أن نكره الناس على دين الله عز وجل؟ ما يمكن أن يكون هذا الدين بالإكراه. ما ينتشر هذا الدين بالإكراه، لا ينتشر إلا بالإقناع. هذه قاعدة، كما قال الله لا إكراه في الدين، ولو أكره الناس على الدين لخرجوا منافقين والعياذ بالله. وإنما تحتاج أن نعرف لغة القلوب، أن نوصل القلوب إلى الهداية إلى التوفيق، أن نعلقها بعلام الغيوب سبحانه وتعالى. الكلام في هذا يقول، لكن عسى أن يكون هذا قدوة من القدوات التي يجب على الشباب أن يقتدوا بها.
فنرجو للباعة البعد، نرجو للباعة البعد عن مدخل النساء، وكذلك الإخوان في الخروج من المسجد لا يزاحم النساء في الباب الخاص بهم. الله أكبر الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، ولعلنا ننتقل إلى جانب آخر من جانب القدوة، ونحن نبحث عن القدوات لننظر إلى قدوة في جانب عظيم. أبشر الشيخ طالب بالشيباني، يقول ما نبغى أمثلة على الشباب. نحن نقول الشيبان فيهم خير عظيم، وهم الذين يعني قدموا لهذا الدين. أسأل الله تعالى أن يحسن خاتمة الجميع، وأن يطيل على أعمار الحاضرين على طاعة الله عز وجل. والكلام يشمل الجميع، لأن من الشيبان من هو شيبه لكنه شباب بحيويته ونشاطه وفكره ودعوته. وأني أعلم أحد الشيبان كبير في السن، عمره ما يقارب 70، والله أنه يتحرك في الدعوة أعظم مما يتحرك بها الشاب الذي عمره 20 سنة. إي والله، ويستغل شيبته في الدعوة إلى الله. حتى ذكرت له قلت أنت استغلالي، استغلالي للشيبة. يأتي يطلب محاضرة ثم يعتذر منه، يعتذرون المشايخ منه. فإذا اعتذر الإنسان منه قال طيب ما تقدر شيبتي هذه، أنا مثل جدك، ماني مثل أبوك، مثل جدك، ما تقدر شيبتي هذه. وليس وإذا قال واحد أنا مشغول قال ليس منا من لم يعرف يقدر كبيرنا، يعني لازم تقدر كبيره. فقلت له أنت بهذا تستغل، قال أستغلها لكم، يقول بهذا النص أستغلها لكم بالدعوة إلى الله تعالى. فالخير في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق. جانب من جوانب القدوة والأمر العظيم من الأمور التي يجب أن ننتبه إليها، وهي قضية الثبات، الثبات على هذا الدين، ثبات على المبدأ. والثبات على هذا الدين له عدة أسباب. أولا ومن أهم أسبابه أنت علمك العلم الحقيقي أنك على الحق، أنك إذا عرفت أنك على الحق فإذا غيرت فأنت انتقلت من الحق إلى الباطل، إلى الضلال، وماذا بعد الحق إلا الضلال. فإذا علمت أنك على الحق كيف تغير؟ ولو عرضت لك الدنيا كلها، لو كانت الشهوات، لو الفتن، أنت على الحق. ثانيا أن تعلم أنك إذا كنت على الحق فأنت خير الناس، والله إن المؤمن خير نسمة برأها الله تعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم إيش؟ خير البرية. خير نسمة برأها الله نسمة المؤمن. ولذلك أنت على الحق وأنت خير الناس تغير؟ أتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ولذلك أيها الإخوة يجب الثبات على هذا الدين. وسأذكر لكم قصة صحابي من صحابة محمد عليه الصلاة والسلام، عرضت عليه شهوات عجيبة وثبت. لأن يعني كثير من الناس اليوم يقول والله أنا يا أخي والله بس ما صبرت يا أخي، يمكن تعرض له بنت في أول مكالمة ولا في أول نظرة وتقلب كيانة. أحد الشباب يوم من الأيام كلم امرأة لا تحل له عن طريق الصدفة، ثم قالت أشوفك، شافها يوم شافت اللحية قالت اوه اللحية هذه كلها لحية كل هذه لحية قال ابشري نقصر منها سهل اذا المسألة لحية بس راح قصر منها ورجع لها قالت باقي طويلة الى ان حلقها والعياذ بالله ليش شهوة ما ثبت امام امرأة والثاني ما يثبت امام ريال 100 ريال 200 ريال 500 ريال يبيع دينه والعياذ بالله بعرض من الدنيا والعياذ بالله اين الثبات على المبدأ قد يقول قائل الصحابة ما عندهم شهوات لا عندهم شهوات قد تكون في بعض الاحيان اعظم من شهواتنا لكن كان الواحد منهم يشعر بالعزة حتى وهي تعرض له الشهوات هو اعلى وارفع اسمع معي الى عبد الله بن حذافة السهمي في قصة عجيبة من قصص الثبات اسر رضي الله عنه في معركة من معارك الروم ولما اسر طلب امير الروم ملك الروم ان يقابل الاسرى فاختاروا له عبد الله بن حذافة فلما جاء عبد الله بن حذافة بدأ يتكلم معه ما الذي جاء بكم ماذا تريدون واذا به امام جبل من الثبات امام جبل ما هو مثل الرجال فقال له الملك هل لك ان تتنصر ولك نصف ملكي وسلطاني ما رأيكم هذه فتنة يا اخوان ولا ما هي فتنة ها فتنة عجيب نصف ملكه وسلطانه فقال عبد الله والله لو أعطيتني ما تملك وما يملكه ملوك العالم على أن أرجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما فعلت يقول ما هو ملكك ولا نصفه كل ملوك العالم وطرفة عين قال إذن أقتلك بدأ بأسلوب الترغيب وحين بدأ بأسلوب ترهيب إذن أقتلك قال أنت وذاك سوي اللي تبغى فأمر به فصلب وقال للرماه ارموا من بين يديه ومن بين رجليه وهو ينظر إليه ويعرض عليه النصرانية وعبد الله لا يتحرك فأمر به فأنزل من فوق الخشبة ثم دعا بقدر فشب عليه النار حتى أصبح كالنار أصبح هو نار ثم دعا بأسير من أسراء المسلمين فقذفه في هذا القدر فإذا عظامه يتفتت أمام عبد الله بن حذافة رضي الله عنه فقال لعبد الله تنصر وإلا ألقيتك فيها فرفض فأمر بالقدر أن يغلى بالزيت فلما غلى الزيت فيه قال اذهبوا به والقوه فذهبوا بعبد الله بن حذافة السهمي وفي الطريق بكى عبد الله بن حذافة بكى فأخبروا الملك لأنه راكب أصبح الآن من شدة ثبات هذا الرجل أصبح الملك في يعني في صراع بينه وبين هذا الرجل يعني تحدي الآن فعن هذا أسير وهذا ملك لكن بقوة الثبات يبدأ يرتفع وهذا سبحان الله ميزة الثابت كل ما ثبت على المنهج كل ما خافك أعداؤك كل ما نصرك الله ومن أعظم أسباب النصر ومن أعظم أسباب النصر ومظاهره أي ومظاهر النصر الثبات على دين الله تعالى قال فبكى قال فارجعوه عسى أنه خاف فلما عرض عليه النصرانية قال والله لا أرجع عن ديني قال فما الذي أبكاك قال أظننت أني بكيت جزعا من الموت والله ما أبكاني اسمع إلى الثبات والله ما أبكاني إلا أني قلت في نفسي ألقى في هذا القدر الآن فأموت وليس لي إلا نفس واحدة والله إني تمنيت أن لي بعدد شعر جسمي أنفسا تخرج في سبيل الله الله أكبر يقول أنا أبكي عشان عندي واحدة بس بتخرج نفس واحدة وتموت في سبيل الله يا ليت عندي أنفسا بقدر شعر جسمي تخرج كلها في سبيل الله وكلها ترمى في القدر نفسا بعد نفس فأعجب بقوته وبثباته وإيثاره التمسك بدينه ومرضات الله تعالى عند ذلك أيقن الطاغية أن الإغراء بالمنصب والجاه لم يجد مع عبد الله بن حذافة ولم يجد معه القتل والتعذيب فقال له اسمع فتنصر وأجعلك ولي عهدي وأزوجك ابنتي هذا عرض يعني عجيب قال معاذ الله أن أترك دين الإسلام وإن أعطيتني كل ملكك وزوجتني كل بناتك وأعطيتني زيادة على ما ذكر ملك الدنيا كلها فقال أدخله السجن ثم جمع حاشيته وزراعه وقال استشيركم في هذا الرجل لازم نرجع هذا الثابت لازم نزحزحه فقام أحد شياطينهم وقال هو شاب عزب وله من النساء فترة طويلة، وندخل عليه في زنزانته امرأة جميلة عارية من الحياء ومن الأخلاق ومن الثياب، فتنطرح بين يديه، فإذا وقع في المرأة خذنا منه ما نريد، لأن الوقوع في والعياذ بالله في هذا المزلق مزلق خطير. الذي ما يثبت أمام المرأة ما يثبت أمام شهوة النساء يرجع ورأس كثير، ويمكن يدحدر مرة ولا عاد يعود إلا بالنار والعياذ بالله. فاتفقوا على هذا وجاءوا بفتاة جميلة من أجمل بنات الروم، وقالوا لها لك كذا وكذا من المال إن أنت أغريتي مستعدة. دخلت عليه، فلما دخلت عليه وهي عارية من الملابس عارية من الحياء فاتنة جميلة، فلما رأى هيكلها الجميل المدير حتى أغمض عينيه واستعاذ بالله من فتنتها، وطلب من الله موقنا بنصره أن يحيطه بحفظه ويعصمه من تلك المكيدة القدرة، قائلا وإلا تصرف عني كيدها أصب إليها. فاستجاب الله دعاءه فصرف عنه هذا المكر وهذا السوء. وحينما أدخلت عليه هذه الجارية أتته وهو يقرأ القرآن، فحين نظر إليها علم أنها مكيدة جديدة، وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبي الله ونعم الوكيل. فصرف وجهها عنه فجعلت تتابعه وترتمي في أحضانه وتراوده عن نفسها، ومخابرات الطاغية يتصنتون عليه من خلف الأبواب، وكلما اقتربت منه انصرف عنها، فحاولت المستحيل لتنال مرادها وتفوز بجائزة الملك إن هي أوقعته في الفاحشة، ولكن عزيمة الشاب المسلم أكبر من سلطان الملك وتدبيره، لأنه يأوي إلى ركن شديد. فعصمه الله بإيمانه وبثقته بخالقه، وحين يئست من مرادها خرجت من عنده وهي مكسورة الخاطر لم تنل خيرا، فوافقت الحرس عند الباب فسألوها ماذا حصل، فقالت والله لا أدري أدخلتموني على بشر أم حجر، والله لا أدري أدخلتموني على بشر أم حجر، والله لا يدري أنا ذكر أم أنثى. الله أكبر، هذا هو الثبات، هذه هي القدوة. بعد ذلك ما انتهت المحاولة طلب محاولة أخرى، فقال أحدهم من مستشاريه إنه يحرم عليه في دينه أكل الخمر أكل الخنزير وشرب الخمر، فلنضع له إناء فيه لحم الخنزير وإناء آخر فيه الخمر ونمنع عنه الطعام والشراب. فعملوا ومنعوا عنه الطعام والشراب، فبقي عبد الله أياما لا يأكل رضي الله عنه ولا يشرب حتى مالت عنقه وفقد وعيه. فأتى المشرفون على السجن وأخبروا الملك وقالوا إن الرجل قد فقد الوعي وقد يفارق الحياة قريبا ولم يعرج على أكل الخنزير ولا شرب الخمر. فأتي به إلى الملك فقال له الملك لما لا تأكل من اللحم وتشرب من الخمر. اسمعوا معي يا إخوان، هذه الكلمة تكتب بماء الذهب. قال له لما لا تشرب من الخمر وتأكل اللحم؟ قال عبد الله والله لقد حلت لي في ديني بحكم الضرورة. يقول في ديني حلت لي بحكم الضرورة إلا من اضطر. يقول آكل الخمر وآكل الخنزير وأشرب الخمر في ديني، لكن اسمع والله لقد حلت لي بحكم الضرورة في ديني، ولكن كرهت أن تشمتوا بالإسلام وتزدروا المسلمين، كرهت أن تشمتوا بالإسلام وتزدروا المسلمين حتى لا يذاع أنه انهجم واحد من المسلمين، أنه تراجع واحد عن ثباته على دين الله، أنه أجبر واحد على شرب الخمر فشربه أو أكل الخنزير فأكله ولو كان في دينه حلال، تموت نفسه وهو يحمل هم هذا الإسلام، يحمل هم سمعة المسلمين، يحمل هم رفع راية لا إله إلا الله، ولكن كرهت أن لقد حلت في ديني بحكم الضرورة، ولكن كرهت أن تشمتوا بالإسلام وتزدروا المسلمين ففضلت الموت على الحياة. هنا قال له هذا الطاغية أتركك على أن تقبل رأسي. أصبح الملك الآن يرى أن هذا الثابت هذا الطود الشامخ هذا الرجل العجيب إذا قبل رأس الملك أن الملك سيشرف بهذه القبلة، وهو أسير يشرف بهذه القبلة ويعلو درجة. قال تقبل رأسي وأطلقك. قال له وتطلق جميع أسار المسلمين. أصبح هذا زي المجنون بس يدور على هذه القبلة بس يريد هذه القبلة من هذا الثابت، بس يتراجع مرة واحدة، بس يلين مرة واحدة، ينهزم مرة واحدة، ما يعرف هذا ثبات كامل. قال وتطلق جميع أسر المسلمين، قال وأو جميع أسر المسلمين. فقام عبد الله بن حذافة وقبل رأس الطاغية، ولم يقبل رأسه وإنما بصق عليه كأنما يستخف بعقله، يقول مجنون شوف، بصق على رأسه فأطلقه وأطلق جميع أسر المسلمين. ثم ذهبوا إلى عمر، فكأن عبد الله بن حذافة وجد في نفسه، قد جاء في نفسه كيف أنا عزيت هذا الرجل ولو أني بصقت على رأسه، لكن يشعر أني قبلته، رفعت من مكانته وأنا مسلم وقبل رأس كافر، شعر بشيء من هذا، يا ليتني مت قبل أن يكون هذا. فلما سمع عمر وهو المحدث الملهم قال له أحسنت، حقا على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة السهمي، وأنا أول من يفعل ذلك. ثم قام وقبل رأسه رضي الله عنهم أجمعين. هكذا هو الثبات أيها الإخوة. نحتاج حقيقة إلى الثبات في الأزمات، نحتاج إلى الثبات في مثل هذه الأيام من الفتن. نحن نملك الحق أيها الإخوة، نحن نملك الهداية، نحن نملك النور، وغيرنا على الباطل، غيرنا في الظلمات، لكن نثبت على هذا الدين، نقدم هذا الدين، ننشر راية لا إله إلا الله، ندعو إلى الله تعالى، ننقذ المسلمين وننقذ إخواننا، ثم ننقذ غيرهم من الكفار، والله تعالى ناصر دينه ولو كره الكافرون. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض مراحل أو بعض أوجه القدوات التي يجب أن يقتدي بها المسلمون جميعا. والمرأة المسلمة لها باع طويل في قضية القدوات، فإن قدواتها كثير وكثير، وما مر إنه مشترك بين الرجال والنساء، كيف لا وإذا كان صاحب الرسالة رجل عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. فإن أول من أسلم به امرأة خديجة رضي الله عنها، خديجة التي تحملت من الأعباء ما لم يحتمله الجبال. ولعلي في مقتطفات سريعة أتعرض إلى حياة أو وقفات مع خديجة للمرأة المسلمة. أول هذه المواقف ثباتها رضي الله عنها وقوة صبرها رضي الله عنها. تخيل يرجع عليه الصلاة والسلام الحبيب بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام من الغار يرجف فؤاده، خاف وهو صاحب الرسالة، فيسأل فيقول لخديجة، قال والله لقد خشيت على نفسي. لو واحدة من نسواننا كان قالت ايوه انا قلت لك لا تخرج تطلع في الجبال وتروح لحالك، انا اقول لك ابعد معنا عش معنا، ماذا قالت رضي الله عنها؟ قال والله لقد خشيت على نفسي. قالت كلا والله لا يخزيك الله ابدا، انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق وتقرئ الضيف. الله اكبر، انظر الى الثبات، والله كلا والله لا يخزيك الله ابدا. ثم اخذته عملية ايجابية، ذهبت الى ورقة بن نوفل أعطاه الخبر، رجع أسلمت وآمنت. ثم بعد ذلك أسلمت وآمنت وسخرت كل إمكانياتها للدعوة إلى الله تعالى. هذه المرأة المسلمة خرجت من حظ نفسها لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام آوتني وصدقتني وواستني بنفسها وبمالها ورزقني الله منها الولد. هذه الصفات العجيبة، آوتني يوم أن كان العالم كله ضده عليه الصلاة والسلام، يخرج يتهم، وما أصعب الاتهام على رجل بريء أن يأتي بالنور ويقال له كاذب ساحر مجنون، فيلجأ إليها عليه الصلاة والسلام فينسى همومه عليه الصلاة والسلام وغمومه، وتهيئ له بيت، بيتا نبويا كريما، بيتا يشعر فيه بالراحة عليه الصلاة والسلام. ما لها لله، أنفقت مالها كله على الدعوة، حياتها كلها للدعوة، كانت امرأة عجيبة. لكن انظر إلى الشرف، انظر إلى عظم هذه الدرجة لهذه المرأة العجيبة. من شرفها وكرامتها عند الله أن أرسل الله تعالى إليها أعظم رسولين، أعظم رسول من الملائكة وأعظم رسول من البشر. فأعظم رسول من الملائكة جبريل عليه السلام، وأعظم رسول من البشر محمد عليه الصلاة والسلام. هذين الرسولين الكريمين عليهما الصلاة والسلام يبلغان خديجة سلام الله من فوق سبع سماوات. الله أكبر، ما أعظمها من منزلة. ينزل جبريل فيقول يا محمد عليه الصلاة والسلام هذه خديجة، فادخل عليك من هذا الباب بإناء فيه طعام أو إدام، فأقرئها من ربها السلام ومني السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، حقا إنها صاحبة القصر رضي الله عنها. ببيت من جنة لا صخب من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال ابن القيم لأنها وفرت للنبي صلى الله عليه وسلم بيتا لا صخب فيه ولا نصب، فالجزاء من جنس العمل يوم القيامة. سعى سمى عليه الصلاة والسلام العام الذي ماتت فيه عام الحزن، لأنه فقد المناصر الداخلي لأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. دخلت معه رضي الله عنها الحصار، حصار الشعب 3 سنوات، وهي امرأة وقد جاوزت 60، جاوزت 60 من عمرها، وتجلس 3 سنوات في الحصار، وخرجت وما بكت بعدها إلا أياما ثم ماتت وانتقلت إلى رحمة الله. هكذا هي المرأة، هكذا هي المرأة الصالحة، هكذا هي المرأة القدوة، أن تضحي بكل ما عندها من أجل الله تعالى، من أجل الدعوة إلى الله تعالى. ولذلك هذه المرأة ما نسيها عليه الصلاة والسلام، إلى درجة أنه عليه الصلاة والسلام هو سيد الوفاء بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، نسي أن الأموات لا يعودون إلى الدنيا من فرط حبه وشوقه لخديجة، نسي أن الأموات لا يعودون إلى الدنيا من فرط حبه وشوقه لخديجة. ثبت في البخاري وغيره أن هالة بنت خويلد أخت خديجة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتها كأنه صوت خديجة هب مذعورا من مكانه وقال: الله، استئذان خديجة، استئذان خديجة، لا إله إلا الله، ما أشد الشوق وفرط الحب. لا زال صوتها يلجلج في أذنه بعد مرور سنوات وبعد أن تزوج سودة وعائشة وغيرهم وغيرهم، لكن صوت الحبيبة لا زال في الأذن، إنه صوت الحنان، صوت الرحمة، صوت الدعوة، صوت الخشوع، صوت الخضوع، صوت النصرة، صوت المؤساة، كيف ينساه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. الله، استئذان خديجة. ثم قام وهب مذعورا إلى الباب، فغارت عائشة رضي الله عنها، وحق لها أن تغار على مثله عليه الصلاة والسلام. قالت: وما تفعل بعجوز من عجائز قريش قد أبدلك الله خيرا منها؟ قال: والله ما أبدل الله خيرا منها. الواحد منا يقول: طيب خلاص نسترضي هذه الحية والميتة راحت. لا، قال: والله ما أبدل الله خيرا منها، إنها واستني بنفسها ومالها وصدقتني إذ كذبني الناس ورزقني الله تعالى منها الولد. إذن هكذا هي المرأة المسلمة، والكلام طويل جدا حينما أذكر قصص النساء وقدوات النساء، كلام يطول والمجلس يطول، لكن فيما ذكر إن شاء الله خير وكفاية. أسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إليه ردا جميلا، ويجعلنا وإياكم من عباده المتقين المهتدين، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وبمن الحديث عن القدوة علم الهمة وتأثير الجمعية الكبيرة لتحرير القرآن بالمنطقة الشرقية في هذه الصيفية القادمة إن شاء الله تعالى، إقامة دورة مكثفة لحفظ القرآن في 24 يوم في جامعة صراط الشهداء هنا، وقد بدأ التسجيل منذ يوم 9 من هذا الشهر، وآخر موعد للتسجيل هو غد. قد يسر الله عز وجل تسجيل ما يقارب 300 شاب
إن شاء الله
لهم رغبة في حفظ القرآن، وبعضهم من الأحزاب، وبعضهم من البيل، وبعضهم من الخضر، وبعضهم من راس النورة، إضافة إلى أهالي سلمان، فهي فرصة لاستغلال الإجازة الصيفية في خير كلام يحفظ كلام الله تبارك وتعالى. ثانيا، بما الحديث أيضا عن القدوة والهمة والعمل الدين، فهناك إن شاء الله تعالى في يوم السبت القادم يوم 23/3 في هذا الجامع بإذن الله تبارك وتعالى بعد صلاة المغرب محاضرة لفضيلة الشيخ خالد بن عثمان السبت الأستاذ في كلية المعلمين بعنوان توظيف الطاقات وكيف يكون الإنسان عمليا لدين الله تبارك وتعالى. ثم أسأل الشيخ لعرض أسئلة سريعة خاصة بالموضوع، وأعتذر للأخوة الذين أسئلتهم خارج الموضوع. هذا السائل يقول: أسهر وأدخن وأسمع الأغاني وأدور في الأسواق، فكيف أغير حياتي وأكون مثل النماذج الذين ذكرت؟
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أولا، أرى إن شاء الله أنك بدأت تلمس الطريق، وأول تلمس الطريق شعورك بالخطأ، فإن المريض الآن الذي لا يشعر بألم قد يموت وهو لا يشعر، لكن إذا شعر بالألم بدأ يبحث عن العلاج. فأنت الآن شعرت بالألم، فمعنى ذلك أنه إن شاء الله لا زال في قلبك حياة، وإلا ما لجرح بميت إيلام. فأنت الآن حينما علمت أنك على خطأ فأسألك بالله الذي لا إله إلا هو، أيسرك أن تلقى الله على هذا الحال؟ أيسرك أن تلقى الله على هذا الحال؟ اسأل نفسك هذا السؤال وكن صادق مع نفسك. لو اليوم أخبرت أنك ستموت هل ترضى على حالك؟ الآن وأنا أتكلم معك استعرض أنت شريط حياتك وشوف كم من الغدرات والفجرات ومعصية رب الأرض والسماوات، قطع للصلوات وانتهاك كل الحرمات وعقوق للوالدين ومآس ومصائب، أسأل الله كما سترها علينا في الدنيا أن يغفرها لنا يوم القيامة. فكر يا أخي، كف مع نفسك، إنما هي وقفة صادقة. هل تحب أن تلقى الله على حالك؟ أيسرك أن تكون من أهل النار؟ أيسرك أن تخرج من الدنيا وأنت متوج بسخط الله ولعنته؟ احذر أيها الأخ الكريم، وقف وقفة تأمل وارجع. أسأل الله عز وجل يجعلني وإياكم ممن أراد بنا خيرا، فإن هذه الوقفة لا بد أن يكون لها تغيير في حياتك. أولا يا أخي، انتقل من حزب الشيطان إلى حزب الله. إي والله، فوالله أن التعامل مع الله أفضل تعامل، فهو التعامل مع الكريم سبحانه وتعالى. إن كنت تريد الدنيا فتعامل مع الله، وإن كنت تريد الآخرة فتعامل مع الله. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، أما تعاملك مع الشيطان والله لن تنال الدنيا ولا الآخرة. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. أترضى أن تكون عبدا لإبليس؟ أترضى أن تكون عبدا للشيطان يهوي بك في مهاوي الضلالة؟ عجيب أمر الإنسان. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ يا حقلاء، يا فاهمين، يا مثقفين، أيمكن للإنسان أن يستبدل وليه بعدوه؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا. بئس ما بدل الظالمون وجه الله في وجه إبليس وتعاملهم مع الله بتعامل مع الشيطان. فاحذر أيها الأخ الكريم، أولا أنصحك أن تستغل هذه اليقظة من قلبك، فإنه ليس في كل يوم يستيقظ قلبك. إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل بارقة سكون. استغل هذه اليقظة في قلبك وراجع نفسك، وانتقل من حزب الشيطان إلى حزب الله تعالى، وعاهد ربك على التوبة والرجوع إليه، والله لتجد الأنس والراحة والسرور والطمأنينة والسعادة والأمن على المستقبل والهناء والعيشة الكريمة. من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يوقنون. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اخلع نفسك واخلع ثياب الكفر وثياب الجحود والمعصية من عليك، وانتقل إلى مرضات ربك سبحانه وتعالى، وجاهد نفسك قليلا حتى تسير على الطريق جالس الصالحين. استخدم الدواء والشفاء، فإن الدواء والعلاج، فإن الدواء والشفاء والغذاء في كلام الله عز وجل، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. احرص على الدوام على قراءة القرآن، خاصة إذا كنت مدخنا كما تقول المدخن، خاصة أنت مدخن احرص على قراءة القرآن، لأن القرآن بإذن الله تعالى سيشفيك بإذن الله تعالى من هذا المرض. جالس الصالحين، استمر في حضور حلقات العلم، اجلس في المسجد كثيرا، يمر عليك شهر وشهرين حتى تنتهي آثار المعصية عنك، ثم تكون من أهل الولاية والصلاح. أسأل الله تعالى أن يتقبل توباتنا ويغسل حوباتنا ويكفر سيئاتنا ويستر عيوبنا، إنه على كل شيء قدير.
يقول إذا تفرعت مع النوم حين أذان الفجر فغلبني، فهل
همتي ضعيفة؟ لا شك همتنا كلنا ضعيفة، الله المستعان. من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. نحن نقول جهاد جهاد، والواحد منا ما يقوم يصلي صلاة الفجر، أول شيء يصلي الفجر وبعدين بتقوم للجهاد. المجاهدين ما كانوا ينامون الليل كله، وفي الصباح أسود وفي الليل رهبان. ولذلك قضية النوم تحتاج حقيقة إلى وقفة مع النفس ومجاهدة، والجهاد لا ينتهي مع النفس. من أعظم العلاج في قضية النوم، خاصة الذي يعني يذكر نومه أن يهب هبة واحدة يقوم قومة واحدة. وهذه حقيقة صعبة، لكن يعني الآن تخيل أنك نايم وواحد ماسك يبغى يرقدك بالقوة، إيش تسوي؟ ها تقفز. هكذا هو الشيطان، الشيطان يجي يبغى ينومك، ما تقوم شوي شوي، أول شيء تحرك يدك ثم يدك ثم رجلك تكفها ورجلك الثانية تكفها ثم ترفع البطانية ربع ثم نص ثم تدفها ثم ترقد وخلاص وراحت. لا، سمعت الساعة واحد أيقظك، أقفز أقفز، لا يردك إلا باب درس المياه، قفزة واحدة خلاص. الشياطين تقول هذا خافوا من هذا، والله هذا ما رجال هذا، لكن هذاك بال الشيطان في أذنيه والعياذ بالله. والشيطان يدور حمامات، والأيام هذه كثيرة حمامات الشياطين الله المستعان. ذاك رجل كما صح الحديث، حديث واضح، قال ذاك رجل عن رجل نام حتى أصبح، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه والعياذ بالله. لأن الشيطان يبغى حمام عربي، هو عاش حمام فرجي كثير، خلاص يبغى حمام عربي الحين، فأصبح على العرب الله المستعان. ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، فالحذر من هذا ومجاهدة النفس. أسأل الله تعالى أن يعينني إياكم على أداء الصلاة في أوقاتها مع جماعة المسلمين، ومسألة مسألة توفيق، أسأل الله أن يوفقني وإياكم.
يقول السائل: أتمنى أن أبنائي دعاء وطلاب علم، ولكن لا أملك أنا ذلك، فبماذا تنصحني؟
يعني أنت من داعي ولا طالب علم؟ فيك خير كثير إن شاء الله، ولا يلزم أن تكون أنت داعي أو طالب علم، لا، أنت أعظم داعية إذا ربيت أولادك على طاعة الله عز وجل والعلم. البعض الناس يظن أن الدعوة فقط المنابر وإلقاء الخطب، لا لا، ليست هذه، بل هذه أي طرق الدعوة. إن العمل الإيجابي، العمل الإنتاجي هو الدعوة حقيقة، معايشة الشباب، معايشة الأبناء، تربيتهم على دين الله، إقناعهم بهذا الدين، حثهم، تتبعهم، مراقبتهم، هذا كله عمل، هو العمل الإيجابي حقيقة، هو العمل الإنتاجي، هو العمل اللي جابك للمسجد هنا. فأنت داعية بإذن الله تعالى، ولا تحقر نفسك يا أخي الكريم. ثم إذا كنت أنت تفقد العلم، فأطلب العلم واجعل أولادك يطلبون العلم، حثهم عليه. والسلف رحمهم الله ما كان كلهم آباؤهم طلاب علم، صحيح منهم هناك أسر اشتهرت بطلب العلم، مثل ابن تيمية وأسرة آل تيمية، ومثل أسرة الإمام أحمد رحمه الله وأبناءه وعمه، وهناك أسر مباركة، وهناك أيضا ناس مبرزين كانوا آباؤهم إما تجار أو حجام أو حطاب أو كذا، والولد إمام من أئمة المسلمين، لكن بالحرص والتربية بإذن الله تعالى.
يقول السائل: يا شيخ، يقول أن المطاوع يخذهم، فهل أمنع ولدي من الذهاب معهم وأصل من تحفيظ القرآن؟
ما قصرت هذا الفهم، هذه المحاضرة كلها وتفهم هذا الفهم بعدين، الله المستعان. يعني ما فهمت من هذه المحاضرة إلا هذه الكلمة؟ أنا قلت أن المطاوع يخربون في نظر الناس، في نظر الآباء، ليس في الحقيقة أنهم يخربون، لا والله، والله ما صلحت الأنفس بمثل الدين، بمثل التوحيد، بمثل العودة إلى الله تعالى. هذا واقع حتى عند الكفار. يقول أحد الإخوة ممن يعيش في أمريكا بين المسلمين، يقول يدعون الشرطة هناك، يقولون بالله تجون تدخلون على السجناء تنصحونهم. يقول هؤلاء السجناء الواحد منهم يعني مجرم درجة أولى في الإجرام، ما يقف أمام 10 أشخاص، يقول يدخل أهل الإسلام عليه، يمر عليه أسبوع أسبوعين ثلاثة، وإذا هو أخشع الناس وأهدأ الناس وأحب الناس. هذا هو الدين. الدين ليس والله إلا إصلاح، ما شرع الله هذا الدين إلا لإصلاح الناس، إصلاح النفس في علاقتها مع الله، في علاقتها مع الناس، في علاقتها مع نفسها، في علاقتها مع الكون، مع الدنيا، مع الجميع. فأنا قصدت من هذا القول أن بعض الشباب حقيقة ببعض تصرفاته يظهر أنه أن التأثير الذي حصل عليه بسبب الدين، وهذا غير صحيح يا أخي. الدين الذي تقول أنه يعلمونه الشباب في المسجد وفي حلقات الذكر هو الذي يقول ويجعل بر الوالدين بعد طاعة الله تعالى، بل يقرنها بطاعة الله عز وجل: واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الدين هو الذي يمنع ولدك من الذهاب مع أهل السوء، مع الفسقة، مع قرناء السوء، مع أهل المخدرات، مع أهل الفحش. الدين هو الذي يمنع ولدك ويكسبه العفة والاحترام والهدوء والطمأنينة. لا شك الدين، كل الصلاح في الدين، والله ما فسدت أخلاقنا ولا أعمالنا ولا أجيالنا إلا لما تركنا الدين، فنسأل الله يردنا إليه ردا جميلا. فالمقصود أيها الكريم أن بعض تصرفات الشباب التي ينسبونها للإسلام قد تكون سببا في تشويه صورة الإسلام، وإلا فإن الإسلام منها براء.
السؤال الأخير يقول السائل: هل القدوة الخاصة بالشباب، يعني نحن كبار السن والمتقاعدين، ألا أحتاج قدوة؟
هذا تكرار لا شك قدوة الشيوخ والشباب والكهول محمد عليه الصلاة والسلام. فقد مات عليه الصلاة والسلام عمره 63 سنة، يعني متقاعد بالنسبة لنا الآن عليه الصلاة والسلام، لكنه والله ما تقاعد من الدعوة ولا تقاعد من نصر هذا الدين ولا من رفع راية لا إله إلا الله حتى خرجت روحه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. يا أخي الكريم، هذا الدين يخدمه كل إنسان، وقد ذكرت مثالا. وإن الشيب حقيقة أولا وصلوا إلى درجة من العقل والنضج ومعرفة قيمة الحياة حقا أكثر من الشباب. ثانيا أعذر الله إليهم كما قال عليه الصلاة والسلام، أعذر الله من رجل بلغ 60. وقال عز وجل في قوله سبحانه وتعالى وجاءكم النذير، قال ابن عباس رضي الله عنه النذير هو الشيب. خلاص شبت خلاص، لأن بعض الناس الله المستعان شايب وإيش وعايب، الله المستعان. ولذلك هذا من ممن لا ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة، قال عليه الصلاة والسلام ومنهم إيش وشيمط زان والعياذ بالله، يعني بلغت 60 50 40 ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. خلاص راح وقت اللعب، راح وقت اللهب. احمد الله عز وجل أن مكنك حتى من الله عليك بالتوبة، والحمد لله. نحن نرى ولله الحمد في الآباء، آباءنا الكرام، يعني عودة صادقة حقيقة لهذا الدين. قد يكون واحد شبابه، قد حصل ما حصل، لكن لما يصبح الإنسان في مرحلة يعلم أنه والله لا نجاة له إلا بطاعة الله عز وجل والدعوة إليه. والحمد لله رب العالمين، علماؤنا ودعاتنا ويعني قدواتنا الذين نقتدي بهم إن شاء الله ولا نزكيهم على الله ونستفيد منهم، هم الشباب، هم الذين يسيروا والحمد لله ويخطوا لنا هذا المنهج المبارك، فيهم الخير الكثير والبركة. بل شايبي أنا والدي حفظه الله، والله إنني يعني نشاطة في الدعوة إلى الله تعالى أنه أضعاف نشاط كثير من الشباب، أو أضعاف نشاطي أنا. وإنما المسألة مسألة همة، هناك همة شاب ولو كان كبيرا في السن، وهناك همة شابه ولو كان عمره 15 سنة. وشوفوا الشباب الآن في الصلاة كيفهم، دينموا في الملعب 90 دقيقة، هو وقت بدل ضائع يبغى، وإذا قام يصلي مثل عجوز يسحب رجوله 14 مرة حتى يرفعها. وتعال صلي في الحرم تشوفهم الشباب. أنا إذا نزلت إلى الحرم في التراويح لا أصلي إلا جنب شيبه، أدول لي شيبه في الصف ثم أصلي جنبه، وإذا جاء يقوم قلت الله شيبه ويقوم، يالله يقوم يأخذ دقيقة حتى يوقف، وأنا شباب ما أقوم، بكرة كيف إذا أنا زيه؟ لكن صلي عند واحد من الشباب تجده يتمرن بين كل ركعة وركعة، يأخذ له تمرين، الله أكبر. وأنت شاب ويمكن يقف ساعتين وثلاث ساعات في السوق. فالقضية قضية ليست قضية شباب أو شيب، وإنما قلت في بداية المحاضرة أن الشباب أولى بالكلام لأنهم أحرى أن يتبعوا ويقتدوا، وعندهم حب المحاكاة والاقتداء، فركزت عليهم في هذا. وليعذروني آبائي الشيب، أسأل الله عز وجل أن يجمعنا شيبا وشبانا في دار كرامته.
يقول السائل
هذه هي القضية المهمة، أن لو الناس كلهم همتهم عالية كان ما بان المتميز، ما يظهر المتميز إلا عند يعني من اشتغل بسفاسف الأمور. ولذلك إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأسلام. والآن اللي يريد أن يتميز وتعلو همته في العلم تجد يسهر والناس ينامون، تجد يتعب ويكد، تجد يحفظ، تجد يطلب العلم وذلك نايمين، لكن بعد أيام هذا دكتور وهذا ولا عنده شيء. ايش الفرق بين هذا وهذا؟ ان تعب، فالتميز تعب. ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محببه. اذا كان همتك عاليه، اذا كنت تريد ان تصل الى اعلى الدرجات فانك تبذل. الان الذي يريد يتزوج ما هو يبذل؟ يبذل ويرضي العمه ويرضي الخال ويرضي القريب والبعيد ويسمع الكلام ويمشي ويلا حتى يتزوج. طيب الذي يخطب الجنه، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يا أخي الكريم، أنت لا تنظر إلى من هلك كيف هلك، ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا. ثم هذا الركب ركب مبارك، ما أنت لوحدك فيه، هذا الركب يقوده محمد عليه الصلاة والسلام، هذا الركب فيه الأنبياء والمرسلين، هذا الركب فيه الشهداء والصالحين، هذا الركب الدنيا والكون كله يسير فيه عبادة الله عز وجل. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. شوف المتميزين يا أخوان، تقول لأهلي وجماعتي اسمع منهم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بالله من بقي بعد هؤلاء يا اخوان؟ بقي العصاة والبطالين والسلاتيخ واهل الشر والمخدرات. تبغى تعيش معهم؟ تبغى تعيش معهم؟ هؤلاء اهل الدرجات العلى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا. اللهم حرم وجوه الحاضرين على النار، اللهم حرم وجوه الحاضرين والسامعين على النار، اللهم واجمعنا في الجنة دار القرار، اللهم اجعل ما قلنا حجة لنا لا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. وأشكر مركز الدعوة والإرشاد بعد شكر الله عز وجل على إتاحة هذه الفرصة، كما أشكر إمام المسجد الشيخ والإخوة الحضور على حضورهم، وأسأل الله أن لا يحرم الجميع فضله ومنه وكرمه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أيها الإخوة، شكر الله للشيخ وقدم شكر لكم حضوركم حضوركم، ثم ننبه الاخوان من اداره الاستاذ من الشريعه الفنيه يقفون على مواقع التبرعات لصالح الاداره، وخاصه في الامور الدعويه، وما تقدموا لامسكم من خير تحسبوه عند الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.